الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هذه أسئلة مقدمة من أبناء هذه المنطقة أي قرية مونة. يقول ما حكم الأذان الأول في الجمعة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في عهده أذانا واحدا إذا صعد على المنبر أذن المؤذن، وهكذا كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه إذا صعد الإمام على المنبر أذن المؤذن، وهكذا كان في عهد عمر رضي الله عنه إذا صعد الإمام على المنبر أذن المؤذن، ثم كان في زمن عثمان كثر الناس فجعل مؤذنا يؤذن في الزوراء في السوق لإخبار الناس أن الوقت قد قرب، لم يكن الحال كحال الناس الآن يؤذنهم في المساجد، كان يؤذن في السوق حتى يعلم الناس بقرب الوقت. والأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المتعين. يقول ما حكم التصوير بالجوالات من قبل النساء والرجال؟ الجواب فيه تفصيل، إذا كان التصوير للبحر أو لجبل أو لشجرة أو بيت أو سيارة هذا لا حرج فيه، لأن ابن عباس رضي الله عنه يقول إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. وأما إذا كان التصوير لذوات الأرواح كرجل أو امرأة أو طفل أو حيوان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور، فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد المصور بالنار، فالإنسان يحذر من هذه الكبيرة وهذه المعصية التي ابتلي الناس بها في هذا الزمن، والله المستعان. يقول أيهما أفضل للنساء في الصلاة في البيت أم في المسجد؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاة المرأة في حجرتها أفضل من صلاتها في مسجدها، فصلاة المرأة في البيت أفضل لأنه أستر لها، ولأن خروجها قد يؤدي إلى فتنتها أو إلى فتنة غيرها، وربما أدى إلى ظهورها أمام الناس، فمع ذلك إن خرجت متسترة متجلببة لا حرج. قالت عائشة رضي الله عنها كن نساء المسلمات يخرجن متلفعات بمروطهن أو يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. فالإنسان مأمور بالبعد عن الفتنة، والمرأة مقرها في بيتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات غير متبرجات، والله المستعان. يقول ما حكم صيام من نام عن الصلاة؟ من نام عن الصلاة غير متعمد لترك الصلاة فهو معذور، فوقته حين يقوم. من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، لكن الذي ينام ويريد أن لا يصلي فهذا قد لا يقبل صيامه، لأن ترك الصلاة كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، والله المستعان. ثم الإنسان بالتعود، هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة في الغالب قد تعود القيام للصلاة، أما الذي عنده همة للقيام للصلاة ربما ينام قبل الفجر بساعة ويقوم لصلاة الفجر ويجد أنه لا يحتاج حتى إلى منبه ولا يحتاج إلى من يصحيه، هذا من فضل الله. مرة دخلنا مستشفى في السعودية فيه أناس من 30 سنة ومن 20 سنة يعني يصابون بجلطات أو يصابون بموت سريري ونحو ذلك، وأرون أحدهم إذا حضرت الصلاة مع أنه فاقد الوعي، إذا حضرت الصلاة يعني يحدث ما يشعر أنه يصلي ويتجهز للصلاة وهو مستلق على قفاه على فراشه، لكن كان همه الصلاة فلذلك بقي معه هذا الهم مع مرضه، والله المستعان. على المسلم أن يتقي الله عز وجل ولا تكون الصلاة آخر شيء عنده. الآن بعضهم يمكن يؤخر الصلاة لا يطلع البحر، ممكن يضيع الصلاة لا يدخل الغيظة، ممكن يضيع الصلاة من أي كرة قدم، الصلاة آخر شيء عنده، هذا نسأل الله السلامة علامة الخسران وعلامة تسلط الشيطان. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله فإذا سمع النداء بالصلاة خرج كأن لم يعرفهم، وإذا ضيع المسلم الصلاة فهو لما سواها أضيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة. المحافظة على الصلاة في وقتها والمحافظة على الصلاة في بيت الله عز وجل بركة، سبب لمحبة الله، سبب لرضا الله سبحانه وتعالى، سبب للخير العظيم. فهكذا عود ولدك وعود زوجتك على الصلاة في الوقت. يقول ما حكم السجود في الصلاة وعلى الرأس عمامة؟ يا حرج، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتم. وأما قول بعض الفقهاء لابد أن يلامس العضو الذي تسجد عليه الأرض، هذا قد لا يتأتى، أنت تسجد الآن على فرش والفرش يحول بينك وبين الأرض، أنت تسجد وركبتك مغطاة بالثوب يحول بينها وبين الأرض، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يصلي على خمرة والخمرة السجادة الصغيرة، فلا حرج أن يصلي يسجد على العمامة وإن سجد على الجبهة والعمامة لا حرج، المسألة واسعة والله المستعان. يقول ما حال جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ لو لم يكن إلا أنهم يخرجون الناس للدعوة بغير علم، يأتي لك وأنت في بحرك أو في مزرعتك أو في دكانك ويقول اخرج معنا دعوة، الدعوة تحتاج إلى علم، إلى ما لا تدعو وكيف تدعو وبما تدعو، المسألة ليست فقط تدعو لكن تدعو إلى ماذا، لابد أن تكون دعوتك إلى الكتاب والسنة، دعوتك إلى العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، ما قال بلغ هكذا بدون علم، وليس معنى الآية أنك تأخذ آية واحدة وتذهب تطوب بها من مكان إلى مكان، لكن المعنى أنك تتعلم، فإذا كنت مؤهلا للدعوة إلى الله عز وجل خرجت للدعوة، الدعوة إلى الله فضلها عظيم. لكن هذه الجماعة ربما يمشي معهم صاحب الحرز صاحب التميمة ما ينكرون عليه، لأنهم أصلا ما علموا عظيم شأن التوحيد عظيم شأن السنة، فلا بد من العلم. ثم انظر من يزكيهم من العلماء، ما تجد أحد من العلماء يزكيهم. ابن باز تكلم فيهم، العثيمين تكلم فيهم، الفوزان تكلم فيهم، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي المملكة قبل ابن باز منعهم من دخول المملكة، وأعطى خطاب إلى ملك المملكة في ذلك الوقت بعدم دخول هذه الجماعة. الألباني تكلم فيهم، الشيخ مقبل تكلم فيهم، الشيخ النجمي تكلم فيهم، هؤلاء أئمة الإسلام. يعني هل تكلموا فيهم بهوى؟ ما تكلموا بهوى، فهم من أتقى الناس لله، وهم من أعلم الناس في مراد الله وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما حذروا نصيحة للأمة. ثم بعض التبليغيين هنا مساكين، ربما يدخل عن حسن نية، لكن الذي يذهب معهم إلى بلاد باكستان وإلى بلاد الهند وإلى كثير من البلدان يجد أنهم لا يبالون بمسألة شرك القبور، لا يبالون بالاستغاثات الشركية، لا يبالون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من قواعدهم: لا نتدخل في الخلافيات ولا في السياسيات ولا في أمراض الأمة. هذه مصيبة، هذه لا تتدخل في الخلافيات، ما من مسألة إلا فيها خلاف، لابد أن تبين للناس الحق بدليله، رضي من رضي وسخط من سخط. وهكذا لا تتدخل في السياسيات، الحكام يحتاجون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشعب يحتاج إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يقعوا في السياسة الكاذبة والسياسة الخاطئة. نعم لا نأثور، لا نعتصم، لا نفجر، لا نكفر المسلمين إلى غير ذلك، لكن لابد من النصيحة. وهكذا لا نتدخل في أمراض الأمة مثل المعاصي، هذه هي أمراض الأمة، لابد تنهى عنها يا أخي. انهى عن الزنا وعن السرقة وعن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن الربا وعن غير ذلك. الشاهد أن هذه جماعة لو لم يكن إلا أنها متلبسة بالجهل لكفى ألا تتصدر للدعوة. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويحسن إلينا وإليكم، وجزاكم الله خير على حسن الاستقبال وحسن الضيافة وحسن البشاشة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، والله المستعان. يقول في السؤال الأخير: بعضهم إذا كان المؤذن يؤذن لأذان الثاني من الفجر يقوم بشرب الماء، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت لا يجوز أن تشرب، فإذا كان المؤذن قد يؤذن قبل الوقت وفي يدك الماء لا بأس أن تشرب، أما إذا كان يؤذن يعني عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فلا يجوز الأكل والشرب في ذلك الوقت، والله المستعان. والحمد لله رب العالمين.